commissioners.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد أن ذكرنا في المرة السابقة دلائل التي تقرر التوحيد من أفعال الرب سبحانه وتعالى ومقتضى الربوبية من الآيات، قوله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد، ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. كل هذه آيات بينات ودلائل واضحات من أفعال الرب عز وجل ومقتضى ربوبيته تقرر التوحيد. منها نثبت أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، ويبين الله جل لخلقه إنعامه عليهم وأفضاله. ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوا فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. يذكر الله عز وجل مجادلة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فيقر الله جل أن لكل أمة من الأمم السابقة من قبلكم، سواء التي مضت أو الحاضرة، لها منسك أي مكان يتعبدون فيه، هم ناسكوه أي الآن، فلا تلتفت إلى ما يقولونه هؤلاء المشركين ولا تقبل منهم مجادلة ولا منازعة، لأنهم لا يجادلونك لقبول الحق بل لمجرد المجادلة والمخاصمة والمنازعة. إذن فلا تلتفت إلى أقوالهم، لأن هؤلاء كما ذكرت في آيات أخرى أنهم انتقدوا على شريعتنا وعلى المؤمنين أنهم يقولون لهم: ما لكم لا تأكلون ما ذبح الله بيمينه وتأكلون ما تذبحون. فقال الله: فلا ينازعنك في الأمر، أي لا تقبل منازعة، ودي احنا نسميه أسلوب المتاركة، أن تترك من يريد الجدال معك لمجرد الجدال. يبقى تعمل ايه؟ تسيبه، لأنه ما بيجدلش معك عشان عايز ايه؟ عايز الحق. فلا ينازعنك في الأمر وادعو إلى ربك، أي اترك هذا الجدال الفارغ وادعو إلى التوحيد وإلى عبادة الله تبارك وتعالى. يبقى هنا بيذكر حقيقة أن الله عز وجل هو المشرع لقوله: ولكل أمة جعلنا من سكن. يبقى من اللي جعل؟ الله. يبقى هو المشرع على الحقيقة سبحانه وتعالى. أما مسألة جدال المشركين للمؤمنين وجدالهم مع الرسل في المسلمات، يبقى ينبغي علينا أن نستخدم أسلوب المتاركة، تمام؟ اللي بينازع في المسلمات والدلائل الواضحات مش محتاجة، اللي احنا بنسميها البديهيات التي لا تحتاج إلى دليل ولا برهان، ده نسيبه الشمس لا يقال احنا يقول لك يعطيني دليل ان هذه شمس او ان ضوء الشمس، يبقى ده واحد ايه يتكلم في بديهيات، فنستخدم معه اسلوب المتاركة. لذلك قال فلا ينازعنك في الامر وادعو الى رب، اي سير في طريقك في الدعوة الى التوحيد انك على هدى مستقيم. ثم يقول وان جادلوك، اي في بعض المناسك والنسك فاتركه، ما يقولكش بقى ايه حكاية الذبح والأضاحي اللي انتوا بتعملها دي، تمام؟ فإن وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، أي يعلم ما تعملون سيجزيكم عليه حسنه وسيئة. الله يحكم، أي يقضي ويحكم بيننا يوم القيامة، وحينئذ تعرفون المحق من الإيه من المبطل. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ فهنا بيبين بإيه دقة علم الله عز وجل، يعني هذا العلم يرجع إلى الله. مسألة أنتم بتنازعوا فيها كلها، الله عز وجل يبين أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، سواء كان من دقيق وجليل أو من خفي أو كان ظاهر، فهو اللطيف الخبير. إن ذلك، أي كل هذا العلم في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الله عز وجل جعله في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يجهل ولا ينسى. إن ذلك على الله يسير، لأنه على كل شيء قدير، لأنه على كل شيء قدير. يقول ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان. طب انتوا تجادلوا في المناسك وبتجادلوا ما لكم تأكلون ما تذبحون ولا تأكلون ما ذبح الله، وبعدين انتوا بتحلوا الميتة. فيقول ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، هاتوا له دليل تعبدوا الشمس او الشجر او الاصنام او اللات او العزة، فين الدليل؟ هاتوا له اي دليل من ادلة او شروط من شروط الالهة لهذه الاشياء. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. فهذه هؤلاء المشركون المجادلون في بعض المناسك بيعبدون أصنام لم ينزل أرزل بها من سلطان، سلطان يعني أي حجة ليعبدوها، تمام؟ وما ليس لهم به علم، ليس لهم علم لهم ولا لآبائهم. يعني معنى الكلام ده إيه؟ عن جهل وافتراء، عن جهل وافتراء، وسوف يحاسبون على ذلك. وقال الله وما للظالمين من نصير، ينصرونهم من دون الله عز وجل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، بيديك وصف نفسية المشركين. إذا المؤمنين تلوا عليهم الآيات إيه حالهم؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الله عز وجل إيه؟ قال تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. على طول تجد وجوه متغيرة تعرف فيها المنكر. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه هؤلاء المنكر، أي تتغير وجوههم فيظهر عليها الإنكار. على التالي لهم الآيات، تمام؟ يكادون يسطون، يبقى ده في تغير في الهيئة وتغير في الجوارح. يكادون يسطون، السط لو شد البطش، فدي حالهم مشركين، حالهم مع المؤمنين انهم يسطون، اي يبطشون بهم اشد البطش ويقعون بهم مع انهم مصلحون. فالله جل يقول للنبي قل افأنبئكم بشر من ذلك، سمى اللي يتلون عليهم ايات للمشركين شر لأنهم يغزونهم، قال لهم هقول لكم اللي أغيظ لكم النار. فدي نوع من الأساليب البلاغية لهؤلاء الذين يتهكمون ويسخرون بالمؤمنين الذين هم عندهم شر، والذين هم أراذلنا بادي الرأي، ذكروا فيهم أشياء كثيرة جدا. فقال أقول أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا. لا شك إن الجملة دي جملة استئنافية، يعني جملة استئنافية لما قل أفأنبئكم بشر من ذلكم كأنهم قالوا نبئنا، فقالهم النار، النار وعدها الله الذين كفروا. وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يبقى ده هذه الآيات بتقرر أن كل أمة من الأمم بعث إليهم رسول وشرع لهم شرائع ومناسك هم اتخذوها مناسك من عند الله تبارك وتعالى. أيضا استحسان ترك الجدل في البدهيات الأشياء المسلمة. واحد بيجادلك في المسلمات تسيبه، هتقول له إيه؟ لا تسترسل معه ولكن امضي في طريقك. أيضا تقرير عقيدة القضاء والقدر بأن الله جل كتب مقادير كل شيء. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. بيان شدة بغض المشركين للموحدين والمؤمنين يكادون يسطون. مشروعية إغاظة الظالم، النار وعدها، قل أفأنبئكم بشر من ذلك، النار وعدها الله الذين كفروا، يغيظه ولكن بالقول الحق ليس بالاعتداء والظلم. ونقف عند قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ما هو هذا المثل ولماذا ضربه الله جل. نكمل بعد صلاة المغرب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ما زال السياق في الدعوة إلى التوحيد والتنديد بالشرك. يقول تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أي أيها المشركون الذين اتخذتم من دون الله آلهة أخرى، ضرب مثل لآلهتكم في حقارتها وضعفها وقلة نفعها بمثل فاستمعوا له. وهذا المثل في غاية الروعة. يقول: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. ضرب مثل في سورة البقرة بعوض، مثلا ما بعوضة، وهنا ضرب مثل للذين تدعون من دون الله أنهم لن يخلقوا ذبابا. الذباب ده أحقر الحيوانات وأخبثه، حيث أنه يخلق من العفونات. لما بتحط كده حاجة وتسيبها مدة، إيه اللي بيحصل؟ بتلاقي فيه إيه؟ ذباب هايش كده. فبيضرب مثل إن هذه الآلهة في حقارتها وضعفها وقلة نفعها كمثل هذا الذباب في حقارته وخبثه. هذه الآلهة الدليل على عجزها أنهم لن يخلقوا هذا الذباب الضعيف الحقير، فلا تستطيع الآلهة أن تخلق ذلك، بل إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يبقى الحاجة الأولى في دلع ضعف هذه الآلهة أنهم لا يخلقوا هذا المخلوق الضعيف الحقير. ولو اجتمعوا له، أي لو تعاونوا جميعا على أن يخلقوا هذا المخلوق الضعيف لن يقدروا أن يخلقوا مثله. وإن يسلبهم الذباب شيئا، أي إن أخذ منهم شيئا فلا يقدرون على أن يستردوه منه. فما أضعف هذه الآلهة وما أحقرها. إذا كان الذباب أقدر منها وأعز منها وأمنع فما هذه الآلهة؟ ضعف الطالب اللي هو الإيه؟ الأصنام الآلهة بتاعتكم، والمطلوب اللي هو الذباب. ضعف الطالب والمطلوب الاثنين ضعاف قليل النفع. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. نعم، هؤلاء ما قدروا الله وما عظموا الله عز وجل حق تعظيمه. سبحانه قوي، قوي عزيز لا يغالب ولا يمانع. ليس مثل هذه الآلهة التي إذا سلبت منها شيء لا تقدر منع ما يسلب، أو لا تقدر الاستدلال أن تسترد. فالقدرة على الاسترداد هذا يدل على القوة، فالله قوي، والقدرة على المنع هذا عزة، أنه يمنع أنه يأخذ حاجة منه، دي لكمال عزته سبحانه. الآلهة ليس فيها شيء، لا تقدر أن تمنع أحد أن يضرها أو يأخذ منها شيئا، ولا تقدر أن تسترد شيئا إذا سلب منها. إذن ما قدر الله حق قدر. يبقى الذي يستحق العبادة هو القوي العزيز سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هذا رد على المشركين الذين قالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا، الذين قالوا أبعث الله بشرا رسولا. نقول قال الله لهم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فاصطفى من الملائكة جبريل وميكائيل، ومن الناس اختار نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. إن الله سميع بصير، سميع للأقوال بصير بالأعمال، سواء الصالح منها أو الفاسد. فالله عز وجل عليم بخلقه، بصير بأحوالهم وأفعالهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيدي الرسل من الملائكة ومن الناس، وما خلفهم أي ماضيهم، تمام، ومستقبلهم، إذ علم الله عز وجل قد أحاط بكل شيء. فعلمه سبحانه وتعالى واسع، علمه سبحانه وتعالى محيط، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. سبحانه وتعالى هو العليم وإليه ترجع الأمور. ففي هذه الآيات استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني للذهن، لتقريب المعاني للذهن. انظر لهذا المثل، لما يسمع الكفار يقول لك صحيح الذباب أمنع وأعز من الآلهة، يبقى ينفع أن احنا نعبد هذه الآلهة؟ فتقريب للمعاني للذهن. أيضا تنديد بالشرك وبطلان عبادة هؤلاء المشركين. أيضا ما قدر الله حق قدره، من سوى به أحقر مخلوقاته من الأصنام وغيرها، تعالى الله عما يشركون. إثبات رسالات للملائكة والرسل معا، الملائكة فيها رسل والناس فيها رسل، والدليل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يقول الله يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. بعد التقرير التوحيد وتقرير اليوم الآخر وتقرير الرسالة للأنبياء، نادى الله عز وجل بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وصدقتم برسله، اركعوا واسجدوا. وده أمر بإقامة الصلاة، فذكر أهم ركنين الدالين على الخضوع لله والذل له سبحانه: الركوع والسجود. فقال: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، أي أطيعوا أمره واجتنبوا نهيه. فالعبادة طاعة مع تعظيم، كمال الحب مع كمال الذل، هذه العبادة، عبادة الله تبارك وتعالى. وافعلوا الخير، أي افعلوا كل ما أمرتكم به وانتدبتكم إليه من البر والخير، لعلكم تفلحون، أي لتتأهلوا إلى الفلاح وهو الفوز بالجنة ونجاة من النار. وجاهدوا في الله حق جهاده، أمرهم أيضا بأمر هام وهو جهاد الكفار، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يبقى جهاد الكفار ليه؟ لتكون كلمة الله هي العليا، ليس لحب الدماء وسفكها، لا، ولكن نحن ندعوهم بدعاية الإسلام، فإن أصروا على دينهم إذن فلترفع راية الله عز وجل، وليبقوا على دينهم ويدفعوا الجزية ويسلموا من دمائهم وأنفسهم. فإن لم يرضوا بذلك ولا تلك، فالقتال حتى يأذن الله ويحكم بيننا وبينهم. وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده. ثم يذكر سبحانه وتعالى: هو جثباكم، اختبركم، اجتباكم واصطفاكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فمن نوع الاصطفاء، بعد أن تعلم أن الله عز وجل اصطفاك، فيجب عليك أن تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه، فجاهد في الله. ولذلك ما جعل الله على هذه الأمة من حرج، ما جعل الله على هذه الأمة من حرج، فما أتى من حرج إلا وأتى معه التيسير، فالمشقة تجلب التيسير. ملة أبيكم إبراهيم، يعني هذه القاعدة في ملة أبينا إبراهيم: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي الحنيفية، دين حنيف، سمى إبراهيم حنيفا، وديننا الدين الحنيف السمح. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. إلزموا ملة إبراهيم. هو سماكم المسلمين، أي الله عز وجل سماكم مسلمين في الكتب السابقة وفي القرآن، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، أي اجتباكم لهذا الدين وسماكم المسلمين ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم القيامة بأنه قد بلغكم ما أرسل به إليكم، وتكونوا أنتم شهداء على الناس كلهم، أي يوم القيامة، بأنهم قد بلغتهم رسلهم ما أرسلوا إليه. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي لهذا تمسكوا بهذا الشرع وبهذا الدين الحنيف، تمسكوا به عقيدة وعبادة وخلقا، هو مولاكم، أي الذي يأمركم بذلك المولى السيد مالك الأمر مالك الملك، فنعم المولى سبحانه وتعالى ونعم النصير الذي ينصرنا ما دمنا أولياءه نعيش على الإيمان والتقوى. فهذه هي سورة الحج انتهت بفضيلة هذه الأمة حيث أعطيت ثلاثة لم يعطها إلا نبي كان يقال للنبي عليه السلام اذهب فليس عليك حرج. فقال الله لهذه الأمة وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان يقال للنبي عليه السلام أنت شهيد على قومك، كل نبي شهيد على قومه، فقال الله لهذه الأمة وتكون شهداء على الناس. وكان يقال للنبي سل تعطى، وقال لهذه الأمة ادعوني أستجب لكم، دل هذا أنه هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله جل أخبر بفلاح المؤمنين كما ذكر في أول بقرة بفلاح المؤمنين، ولكن من هؤلاء المؤمنين؟ فقد وصفهم الله جل بصفات حتى يثبت لهم الفلاح ويكونوا هم الوارثين الذين يرثون الفردوس مخلدون فيها. من الصفات أول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع في الصلاة. خشوع جاي من السكون، تطمئن، يبقى كل أعضائك وجوارحك ساكنة، وقوموا لله قانتين، ما فيش التفات، فيش طرف، فيش ميل برأسك، لا التفات بقلبك ولا التفات بجوارحك، هذا هو الخشوع. يكون قلبك مع الله، تتوافق جوارحك مع قلبك. فإذا أمرت الآيات على القلوب تجاوبت العينان، تجدها دامعة، خشعت الجوارح، تجدك ساكن وكأن على رأسك الطير. هذا هو الخشوع. حالات الخشوع: يطمئن الجسد، لا يلتفت الرأس ولا العين ولا القلب. فهذه أكثر صفة في المؤمنين. حقق هذه الصفة، حاول كده، اجعل هذا الأسبوع، جرب نفسك كده، قول هذا أسبوع الخشوع. جرب نفسك صلاة العشاء، صلاة الفجر، صلاة الظهر، حاول تجعل الدنيا ترميها عند باب المسجد، لا تدخلها معك، لا تدخلها معك، اجعلها مع حذائك. تخش هنا فيش حاجة اسمها ايه، ولا أولاد ولا زوجة ولا دنيا ولا عمل ولا شغل ولا أي حاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا ونكلمه فإذا أقيمت الصلاة كأنه لا يعرفنا، كأنه لا يعرفنا. فأول صفة في من يرث الفردوس الخشوع في الصلاة. الثانية: والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو كلمة جامعة لكل قول أو عمل أو فكر لم يكن فيه لله إذن، ربنا ما أذنش فيه، يبقى اسمه لغو، ما رضاش عنه يبقى لغو. ومعنى إعراضك عن اللغو أي انصرافك عنه وعدم التفات إليه. والذين هم عن اللغو معرضون. وذكر في سورة عبد الرحمن قال إيه؟ ها؟ وإذا مروا باللغو مروا كراما. وذكر أيضا في سورة القصص إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، تمام؟ قالوا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نعم. إذن أنت لك حالة مع اللغو، أما الأخيرة مش في قلبه، ولا هذا الإرث مش في قلبه، يخوض مع الخائضين. لا يتكلم في الكورة، يتكلم في الكورة، يتكلم في النميمة معاهم، في الغيبة معاهم، تلاقي مع اللعيبة لاعب، تلاقي مع السباكين سباك، تلاقي مع كذا كذا، يخوض، ما بيحترس لوقته. فهذا لا يحترز عن اللغو. إذا الإنسان يخشى من الخوض فيما لا يعنيه، ولذلك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. خليك في نفسك، يعني أنت مش محتاج ذنوب، كما قال البعض إن في أعمالك من الآفات ما لا تحتاج معه إلى المعاصي. مش محتاج تصرف، ده كفاية الصلاة بتاعتك فيها أثام، صح؟ تذنوب حتى الأعمال الصالحة. نسأل الله العافية ونسأل الله جل الستر في الدنيا والآخرة. بتعمل عمل الصالح بتخرج منه، المفروض تخرج منه بايه؟ برحمه. تخرج منه بايه؟ بعفو. تخرج منه بايه؟ تساقط ذنوب، تجاوز عن سيئات. انت بتخش معك الدنيا، يعني لو عملنا حصر كده لكل واحد في القيام والركوع والسجود وبتاع، ايه اللي وعد فيه؟ كان الامام بيقرا بايه؟ استنى مش فاكر، انت كانت صوره ايه؟ مش فاكر. طب انت قلت كم في الركعة، كم تسبيح؟ والله مش فاكر. في السجود ايه ده؟ هو ده بقى الشوية اللي تيجي فيه ربنا فيهم كمان، مش عايز تبقى ربنا كمان، ده مشكلة خطيرة. اذا والذين هم عن اللغو معرضون، مهمة جدا الاشياء العامة دي، مهمة، لان اللغو ده بيبدأ يأكل أعمالك التاني، بيأكل الصلاة، بيأكل الزكاة، بيأكل كل الأعمال الصالحة، تمام؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لو أنت سبت ما لا يعنيك مش هيقرض الحسنات بتاعتك، إنما أنت بتعمل حسنات، ها؟ وتأتي يوم القيامة فقير. ليه؟ يأتي هذا ياخد كله بقى إيه؟ عشان اللغو بتاعك ده، وأنت بتتكلم فما لا يعنيه، فهذا يأخذ من حسناتك وهذا يأخذ من حسناتك، يبقى إيه؟ لا كل ايه راحت، ولسه عليك كمان ايه ديون، فتاخذ من سيئاتهم والعياذ بالله. ده انت في غنى من ذلك يا ابن ادم. انت طالب منك الكلام اتكلم، ما طلبش منك الكلام خليك في نفسك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، حاسب نفسك كل شويه. ان في الاعمال من الافات ما لا تحتاجون معه الى المعصيه. حاول تحسن عملك هتلاقي نفسك مشغول. لما تيجي تذكر ربنا تلاقي نفسك مشغول، تيجي تصلي تلاقي نفسك مشغول، مش هتضرب اي حاجه. وزيك مش عجيب ان انت تجد مثلا واحد من الصحابه او من التابعين يصلي ويسمع اسطوانه وقعت ولا كانه هو سمع حاجه، مش عجيب، لان احنا ما وصلناش للحاله ديت. لكن هم الحاجات ديت ما كانش عندهم ايه عجب. لو قيل له القيامه غدا ما زاد في عمله شيء، هو بيجيب اخره، هجيبه تاني. هي المسألة ما تعجبش الفعل هؤلاء. احنا متعجب ليه؟ لان احنا في وادي اخر. انما انت لو بدأت تترقى وحاول مع نفسك كده، حاول كده تشوف اللي كان بيقول 20,000 تسبيح في اليوم ومش عارف كم تكبيرة وكم استغفار وكم كذا، فعلا الكلام ده ممكن كان عنده وقت منين؟ والناس ما كانش بيشتغلوا، والناس دول كان فاضيين. ناس هو لو قرينا في سيرتهم اللي عندهم اصحاب شو وعندهم كذا زوجه، مش زوجه واحده زينا مثلا بتاع، واللي عنده مش عارف كذا، هتلاقي هم. ولكن هنا الله عز وجل حينما كان معهم حال مع الله طوى لهم ذلك. مش عاجب انت تسمع ان عثمان بن عفان يقرا القران كله في ركعه واحده، مش عاجب، الله طواه على قلبه. يبقى امتى يحصل عجب للكون الشاسع، تمام؟ زي واحد بيقول لك ايه في بطيخه في امريكا قد كده، انت كنت في امريكا وشفت البطيخه هتعجب؟ لكن احنا اللي هنا ما شفناش ولا عرفنا ولا حاجات من دي، فتبدأ ايه تتعجب. انما لو انت بتسير في مسار القوم هيزول عنك العجب. ولذلك تعامل مع الله ينقضي العجب، هتر العجب بس هتلاقي ايه انت في رقي. ده بداني ايه شيء الثالثة، والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة هي الفريضة الواجبة، خلاص. الزكاة سواء زكاة زكاة في الأموال الظاهرة في النقدين الذهب والفضة أو البنك نوت، سواء كانت في الزروع خارج من الأرض، سواء إذا كانت في الحيوان زكاة الحيوان في المواشي، تمام، أو كانت في غير ذلك من عروض تجارة غيرها، ففيها زكاة. فالمؤمنين ينفقون ويتصدقون سمحة نفوسهم، يتصدقون بالطيب، فلا يخرجون الرديء من أموالهم. وكما قال أن يسلم للمبعوث، تمام، قال المبعوث ليأخذ الذكاء صوت كان معاذ بن جبل، قال وإياك وكرائم أموالي، يعني أنت رايح بتاخذ الزكاة ما تختارش النفيسة والغالية، لا، تمام، ولا الرديئة، ولكن إيه الوسط، لأن ديننا دين الإيه الوسط. يبقى الثالث الزكاة. يبقى عندنا دولت إيه الصلاة والزكاة واللغو. خلي بالك اللغو متى يكون فرض؟ إذا كان هي يؤدي لترك واجب أو فعل محرم. وترك اللغو المستحب له ايه، هو مسموش بقى لغو، بنسميه المباح. فاللغو اصلا ذكر مسموم في القرآن. المباح بقى الاكل والشرب والحاجات دي، احنا بنقول احنا كمؤمنين بنحول العادات الى عبادات، نطليها بطلاء النية الصالحة فتتحول الى عبادات. هي كده تجارة العلماء، تجارة النيات، تمام، يعطي كل واحد نية صالحة تنقلب لعبادة على طول. كما قال معاذ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب إيه قومتي. هو نايم بيحتسب إيه النوم بتاعه، يعني بياخد أجر على النوم. طب النوم ده مباح، واللقمة تضعف فيه امرأتك ها لك بها إيه صدقة أجر، اللقمة تحطها فيه امرأتك فم امرأتك تاخد، والأكل مباح، الإنسان الذي يشرب على ثلاث مرار اهتداء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على ذلك أجر. إذن نحن نحول العادات إلى عبادات بشرطين، النية وموافقة الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت القضية. انت بقى خليك بقى زي ما انت شاطر وبتلعب البيضة والحاجة، خليك شاطر في الدين كده، خليك شاطر كده في تكسب الحسنات، البنك بتاع الحسنات دي عمره، ما تبقاش فارغ، ما تبقاش مفلس. انت كل يوم ممكن يبقى عندك بنوك من حسنات، الحمد لله الله عز وجل يضاعف لمن يشاء. القرآن شوف كم من القرآن، لا اقول الف لم من حرف، انظر كم من الحرف، وليس كل حرف بحسنة بل بعشر حسنات. الصدقة الى سمان الضعف، الصيام لا يعلم اجره الا الله، والصابرون بغير حساب، الى غير ذلك من الاعمال الكبيرة. اين انت من هذه الاشياء؟ والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. يحفظ فرجه إما من كشف العورة، يحفظ فرجه عن سوى النساء كلها فلا يكشف إلا على امرأته، يحفظ فرجه أيضا من الرجال فلا يطلع الرجل على عورة الرجل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا المرأة على عورة المرأة، تمام. فإذا هذا الفرج محصن إلا على اثنين، الزوجة وملك اليمين، الزوجة وملك اليمين، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانه. يبقى إذا لا يجوز للفرج أن يستخدم إلا للزوجة وملك اليمين، فلذلك سمى إيه محصنين غير مسافحين، أي لا يسفح ماء الرجل في غير زوجته. يبقى ده علم منه إن العادة السرية حرام وإن الزنا حرام، تمام. فلا يسفك ماء الرجل إلا في زوجته وملك يمينه، هذا معناه محصنين غير مسافحين. يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم عادون اعتدى. أنت عندك حد اللي يجوز الحد يبقى اسمه إيه؟ معتدي. تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي ظالم معتدي فتجاوز ما أحل الله إلى ما حرم الله. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يبقى هنا يتكلم عن إيه؟ عن مسألة بقى إيه؟ أوسع بقى، دائرة أوسع في الأمانات والعهود. الأمانات يجوز أن تكون بين الأفراد وتكون بين الدول، وكذلك العهود كذلك أيضا. فالعهود والأمانات يجب علينا المحافظة عليها، فنحافظ على ما أتمنى عليه من أقوال وأفعال، تمام. وأفضل ما نحافظ عليه هو التكاليف الشرعية، ثم الأيمان واحفظوا أيمانكم، تمام، والعهود والمواثيق. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أي حافظون. والذين هم على صلواتهم يحافظون أي يحافظ عليها في أوقاتها المحددة، فلا يقدم ولا يؤخر مع المحافظة على شروطها من الطهارة وبقية الشروط. من الآيات نفهم وجوب الخشوع في الصلاة تحريم نكاح المتعة، لأن المتمتع بها ليست زوجة. احنا طبعا ما خدناش شروط النساء في نكاح المتعة، فبنقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم. فالمتمتع به تسمى زوجة أو ملك يمين؟ لا، لأن هو لما بيسمش ما بتبقاش طالق، ده بايه بيتمتع بهم مقابل مال، فلا تسمى المتمتع بها زوجة. وده كلام يعني لو قريت طبعا في كتب الشيعة والرافضة، كلم ان علي سمى ان اذا طلقت لا تسمى طالق، ان تركها لا تسمى طالق، فاذا فهي فليست بزوجة. يبقى اذا فهذه الآية تدل على ان نكاح المتعة حرام. ثانيا، لان ايضا المتمتع بها لا ترث ولا تورث بخلاف الزوجة، خلاص. كمان نكاح المتعة الأصل فيه عندك إن هو نكاح لأجل مسمى، أما النكاح في الأصل فيه التأبيد. أيضا تحريم العادة السرية والسحاق. العادة السرية نكاح اليد، والسحاق أي المرأة مع المرأة، لأن ذلك ليس بنكاح زوجة ولا جارية مملوكة. وجوب أداء الزكاة وحفظ الأمانات والوفاء بالعهود والمحافظة على الصلوات. تقرير حكم التوارث بين أهل الجنة وأهل النار، أولئك هم الوارثون. فالأهل الجنة بيرثوا منازل أهل النار، مش كل واحد ليه مقعده في الجنة أو النار. فهو لو الكفار راحوا راحوا النار، يبقى تكمل منازلهم اللي فين؟ في الجنة، من اللي يرثها؟ المؤمنون، تمام. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. طبعا اختار عن خلق الإنسان، خلق آدم الأول من سلالة من طين، تمام، كان ترابا ثم بلى فأصبح طينا. خلاصة من جميع الأرض، تمام. وبعض الطين يترك حتى يصبح حمأ مسنون. حمأ مسنون تغير رائحة الطين، لما بيترك الطين كده وتسيبه شوية اللي بيحصل تشمه تلاقيه ريحته متغير، دي اسمه الحمأ المسنون، خلاص. ثم يترك الحمأ المسنون مدة فييبس فيصبح صلصال كالفخار. يبقى إذا لما يتكلم حتى من المستشرقين في مسألة إن في خلق آدم في اضطراب، هذا جاهل. خلق آدم مر بمراحل، الأولى تراب، ثم طين ثم حمام مسنون ثم صلصال كالفخار. ثم بعد ذلك يبين خلق البشر، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، أي خلقنا الإنسان من ولد آدم نطفة من صلب آدم. حديث ابن مسعود مشهور، حدثنا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك وغير ذلك إلى آخر الحديث. فيكون نطفة في قرار مكين اللي هو الرحم، ثم خلقنا النطفة اللي هي منحدرة من صلب آدم، تمام، علقة أي قطعة دم جامد متعلقة في الرحم، فخلقنا العلقة مضغة أي قطعة لحم قدر ما يمضغ للأكل. وطبعا خدنا في الحج ان المضغة دي نوعين، مضغة مخلقة ومضغة غير المخلقة ما كتب عليها التخليق ان تصبح انسان، غير المخلقة اللي بتسقط وبتروح مع الماء، خلاص، مخلقة وغير مخلقة. فخلقنا المضغة اي التي كتب عليها التخليق عظاما، كل دي فا 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 يعني مراحل متتابعة ما فيش فصل، دي 40 40 40 وهكذا. فكسونا العظام لحما، يبقى هنا بعد التخليق عظام وبعد الكس لحم، يفضل كده ثم لو تفيد التراخي الترتيب والتراخي، ثم أنشأناه خلقا آخر، ما حد بقى النفخ ويتياني الملك وذلك، ثم أنشأناه خلقا آخر أي إنسانا. هكذا خلق الله عز وجل ذرية آدم، فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى، أثنى على نفسه بما هو أهله فهو أحسن الخالقين وأحسن الصانعين، إذ لا خالق إلا هو. ويطلق لفظ الخلق على الصناعة، فحسن التعبير بلفظ أحسن الخالقين. وقال تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم ترتب تراخي، يعني أنت تبقى في الحياة ترتع وتعمل وتكدح وتنصب وتتعب، ثم بعد أن تنتهي هذه الحياة بعد ذلك لميتون، أي تعيش مدة التي حددناها لكم ثم تموتون. ثم يعني في مدة تانية، يعني في حياة هنا، تمام، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، يبقى في حياة أخرى حياة البرزخ هتفضل لحد ما يجي الأجل وتخرج من القبور الحساب والجزاء، فتحيا بعد ذلك حياة أبدية لا يعقبها موت ولا فناء ولا بلاء. دي بيان مظاهر قدرة الله عز وجل وحكمته سبحانه وتعالى، بيان لخلق الإنسان والأطوار التي يمر بها، بيان لمآل الإنسان بعد خلقه، مآله بعد خلقه كيف يكون، تقرير عقيدة البعث والجزاء التي أنكرها الملاحدة والمشركون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. يعني أول المؤمنون بتذكر الآيات مظاهر قدرة الله عز وجل، يتكلم عن المؤمنين وصفاتهم، وبعد كده بدأ أنه يتكلم عن مظاهر الربوبية في الكون. أول حاجة الإنسان، كأنه يحدث هذا الإنسان الضعيف الذي تجرع على الله عز وجل كيف كنت، وبعدين انت متجرأ ليه؟ انت شفته ضعيف، فما بالك بخلق ما هو اعظم منك، السماء والارض. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فقال: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. سبع طرائق يعني سبع سماوات، كل سماء تسمى طريقة، أي بعضها مطروق فوق بعض. وما كنا عن الخلق غافلين، مش معنى احنا خلقناهم سبناهم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم كل شيء في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، يعني شوف تمام علمه أنه يعلم السحاب والرياح التي تزر السحاب، ويعلم فيجعل في السماء ماء بقدر. ودي من لطف ربنا عز وجل إن هو ينزل السماء أي المطر بقدر، وإلا لو كان الأمر عبثا لغرقت الأرض، ولكن جعلها بقدر. فأسكناه في الأرض، يعني جعلنا الأرض لا سكن، تلقته ووضعته في بيتها لو موضع الأرض والبذور وغير ذلك، حتى إذا ظن الفلاح أنه تمكن من زرع البذور يقول الله: وإن على ذهاب به لقادرون. أنت لا تحسبش أدام أنت وصلت خلاص كده أنت اطمأنيت بزرع تطلع والزرع، لا، وإن على ذهاب به لقادرون سبحانه وتعالى. يبقى أنزل الماء بكميات على قدر الحاجة، وأسكنه في الأرض سبحانه وتعالى، فأوجد لكم بهذا المطر جنات أي بساتين من نخيل وأعناب تأكلونها، لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء أي أنبت أيضا لكم بهذا المطر شجرة الزيتون من طور سيناء، تنبت بالدهن أي بزيتها تدهن، ويؤتدم لأجل في الطعام، ومنها تأكلون أي تصبغ اللقمة بها وتؤكل، وإن لكم في الأنعام لعبرة أي تأملوا في خلقها، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع سبحانه وتعالى. تأمل خلقها، تأمل حياتها، تأمل المنافع التي تستخدموها فتعبرون وتعتقدون في الله عز وجل وتخضعون له بالطاعة. يقول: وإن لكم في الأنعام لعبرة، عظة. اقرأ بحث الأنعام كده وخذ كده، اقعد مع نفسك كده وقول ليه ربنا قال وإن لكم في الأنعام لعبرة. وبعدين تبع ذلك نسقيكم مما في بطونها. لو عرفت رحلة اللبن الذي يخرج من الأنعام وكيف يخرج وكيف يمتص من بين هذه العصارات وبين هذه الخلايا بالملايين حتى يصل لك اللبن سائغا للشاربين من بين فرث ودم سبحانه وتعالى. كيف يتخلص هذا اللبن مع ان المكان الروس وغير ذلك واماكن دي من نفس المكان، ولكن يستخلص هذا من هذا كيف سبحانه وتعالى. وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. الصوف، الوبر، اللبن، اللحم، ومنها تأكلون، وعليها وعلى الفلك تحملون أي على الإبل تحملون في البر وعلى الفلك تحملون في البحر. أفلا تشكرون؟ هنا بيان لقدرة الله عز وجل في خلق السماوات والأرض، بيان إفضال الله عز وجل في إنزال الماء بقدر وإسكانه في الأرض وعدم إذهابه بما يوجب الشكر لله عز وجل. بيان منافع الزيت حيث هو للدهن والائتدام والاستصباح يعني للإضاءة يعني. فضل الله على العباد في خلق الأنعام والسفن للانتفاع بالأنعام في جوانب كثيرة، وفي السفن للركوب عليها وحمل السلع والبضائع من إقليم إلى آخر. وجوب شكر الله تعالى على إنعامه، وذلك الإيمان به وعبادته وحده وتوحيده سبحانه وتعالى. من القادمة نبدأ في قصص الأنبياء من أول نوح عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.